صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اشتملت فاتحة الكتاب على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. الفاتحة التي نقرأها اشتملت على شفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما شفاء القلوب فإنها مدار اعتلال القلوب وأسباب مرض القلوب على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان عظيمان وفاتكان، يعني لهما أثر فتاك في النفس: الضلال والغضب من فساد العلم وفساد القصد النية. يترتب الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، فالمغضوب عليهم اليهود، فسد قصدهم، والضالون النصارى، فسد علمهم. فمن أراد الصراط المستقيم فعليه هذا الشفاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هديتهم يا رب، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولم يكونوا من الضالين، لم يكونوا من الذين فسد علمهم ولا من الذين فسد قصدهم، فقول العبد هنا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهدف الأسمى والمطلب الأعلى، ولذلك توسل إليه، إلى الله عز وجل بهذا الطلب العظيم، بالوسيلة الموصلة إليه، توسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذا الدواء أيها الإخوة لشفاء القلوب. الفاتحة إذن فيها شفاء قلوب وشفاء إيش؟ شفاء أبدان. هذا هو شفاء القلوب: عبودية لله لا لغيره، بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال، بالاستعانة على عبوديته به، لا بنفس العبد ولا بقوة العبد ولا بحوله. فهذه الأجزاء مهمة أيها الإخوة في قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، لا نقول الفاتحة فيها مرض، فيها شفاء لمرض القلوب، لأن القرآن أصالة الذي جاء فيه الشفاء إنما هو شفاء القلوب قبل شفاء الأبدان. يعني الواحد يقول رقية، طب ما هي شفاء أبدان، لكن أول شيء القرآن شفاء للقلوب. القرآن مش كتاب طب في الأصل، القرآن شفاء يداوي أمراض القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أول شفاء شفاء لأمراض القلوب التي تعتري البدن. والنوع الثاني من الشفاء أنه ممكن واحد فعلا مريض مرض حسي، مرض جسدي، يقرأ عليه يشفى بإذن الله. لكن أول شيء شفاء للقلوب. ذلك من الخطأ أن يجي واحد يقول: والله هذه الآيات لشفاء مرض الكلى، مرض الكبد، مرض القلب، هذه آيات معينة. هذا خطأ، في آيات يستشفى بها. أول شيء شفاء القلوب من أمراضها، شفاء الأرواح، وبعدين أن يقول آيات الشفاء كالفاتحة مثلا. الفاتحة من آيات الشفاء، ورد النص بذلك. لكن أصالة القرآن شفاء قلوب. ولذلك رحم الله شيخ الإسلام بن تيمية لما قال، وقال ابن القيم: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد نفي للرياء، وإياك نستعين نفي للكبرياء. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد نفي للرياء، أنت بهذا تنفي الرياء عن نفسك، أنا أعبدك وحدك يا رب. طب وإياك نستعين نفي للكبرياء، أنا لا أعبد بحولي وقوتي، لا أعبد بحولي وقوتي. وسيأتي الكلام مفصلا حول قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن ابن القيم تعرف إيش بيقول عنها إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال: إياك نعبد وإياك نستعين سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين. سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب ينتهي عند هذين الكلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. فابن تيمية رحمه الله يقول إياك نعبد نفي للرياء، تدفع الرياء، إياك نستعين تدفع الكبرياء. ذلك فعلا الفاتحة شفاء للقلوب، فاللي عنده مرض الرياء إذا دخل إياك نعبد لازم يصحح المسار، وإذا قرأ إياك نستعين اللي عنده مرض عجب معجب بنفسي بقول بحولي بقوة هذه العبادة، لا أنا أستعين بك يا رب، أستعين بك على عبادتك، أستعين بك وحدك. واللي عنده مرض الضلال بالجهل أو بفساد القصد بده يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك هذه السورة تشتمل على هذين الشفائين، يستشفى بها من كل مرض نعم، لكن أصلها شفاء القلوب، وهو شفاء أولى اللي هو شفاء القلوب. أما شفاء الأبدان فقد صح في الصحيح في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قد مر بحي من أحياء العرب، مروا بحي من أحياء العرب ولم يضيفوهم. طبعا عند العرب من العيب أن لا يضيف الضيف، عيب ينزل ضيف عندنا وما نضيفه، فهؤلاء قوم لئام. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن موسى والخضر عليهما السلام لما أتيا أهل قرية ماذا طلب؟ استطعما. إيش استطعما؟ يعني طلب الطعام. طب طلب الطعام على وجه الشحد مثلا أو السؤال؟ لا، طلب الطعام على وجه إيش؟ الضيافة. وذلك قال فأبوا أن، ما قال أن يطعموهما، لأنه ما استطعما أهلها. لو على وجه السؤال، لو طلب منها سؤال بدو أنا بسأل الطعام إذا سمحت، لا، هم طلبوا الضيافة، استطعما أهلها طلبوا الطعام على وجه الضيافة، تضيفونا. فهؤلاء قوم لئام فأبوا أن يضيفوهما، قال حتى الضيافة مش ما بدنا نضيفكم، فأبوا. وذلك موسى عليه السلام فعلا أنكر على الخضر مباشرة لما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي ضيافة ما ضيفونا، وكمان الجدار اللي يقع بتقيم هذا الجدار ليش تقيمه؟ اتخذ عليه أجرا. هؤلاء قوم تتعامل بالدينار وبالدرهم، ما عندهم مكارم أخلاق وكذا، إنه والله ما أطعمونا ما ضيفونا، وإحنا طلبنا منهم الطعام على وجه ما ضيفونا، أنت تأتي وتقيم الجدار هذا بدون أجرة؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لكن الخضر معلم من عند الله، وهو نبي من الأنبياء عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله تعالى يوحى إليه، ففعل هذا بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الصحابة نزلوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي يعني سيدهم، أصابته لدغة، قال فإذا بهم يقولون للصحابة يأتوهم وقالوا هل فيكم من راقل أو هل عندكم رقية؟ قال نعم، قال الصحابة نعم فينا ناس برقي، بقرأ يعني، ولكنكم لم تقرونا، يعني ما أضيفتونا، يعني بدنا إحنا كمان نرقي سيدكم وأنتوا ضيافة ما ضيفتمونا. طيب الجزاء من جنس العمل، لا تفعلوا حتى تجعلوا لنا جعلا. قال فجعلوا لهم قطيعا من غنم، هذا في باب من أبواب الفقه اسمه الجعالة، باب من أبواب الفقه اسمه الجعالة. الجعالة هذا عقد يجري بين طرفين على شرط، الجعال يعني أجعل لك كذا مقابل أن تفعل كذا، جعال، هذا غير الاستصناع، غير المزارع، غير المساقاة، إذا فعلت كذا أجعل لك كذا، هذا جعالة. إذا مثلا ذكروا الجعالة في الحج مثلا، واحد يقول أنت بتحج عن أبي وأعطيك مالا، هذا بسموه عقد جعالة، هذا عقد مش استئجار، أنا بستأجرش واحد حتى يفعل، لا، إن حججت عن والدي فأنا أعطيك مالا إن حججت، فهو يذهب ليحج ولكن تجعل له هذا، هذا اسم عقد الجعالة. قال فتجعل لنا جعلا، تجعل لنا جعلا شيء من بدل هذا الشيء إن شفي حتى تجعل لنا جعلا. قال فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من غنم، قطيع من غنم، بس يشفى سيدنا شيخ العشيرة. قال فجعل رجل منا، يقول أبو سعيد الخدري، جعل يقرأ فاتحة الكتاب، وفي رواية وينفث، يقرأ فاتحة الكتاب وينفث. قال فقام الرجل كأن لم يكن به قلبة، كأن لم يكن به بأس، وفي رواية كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، يعني كأنه ليس به بأس. قام الرجل كأنه ما في شيء. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام ما يدريك أنها رقية، لأنهم ما أرادوا أن يأخذوا من القطيع، قالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما يدريك أنها رقية، يعني أعجب بهذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فيجوز. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فتضمن أيها الإخوة هذا الحديث أن القراءة على اللديغ بفاتحة الكتاب أغنته عن الدواء، بل ربما يبلغه قراءة الفاتحة تبلغه أكثر من الدواء، أكثر من الدواء الحسي، أكثر من الدواء. وإذا تذكرون ذكرنا ابن القيم لما مرض مرض شديد في مكة ماذا كان يستشفي به؟ بزمزم وفاتحة الكتاب. قال حتى مرضت مرضا أيس منه الأطباء، قالوا ما فيه لك أنت شفاء، ما فيه، يعني مرضك هذا مرض شديد جدا ما إله دواء عندنا. قال فجعلت أستشفي بزمزم وفاتحة الكتاب، أقرأ الفاتحة وأشرب زمزم الفاتحة. قال وكأنه ليس به بأس، ذهب مرضه وكأنه ليس به بأس. ذلك الفاتحة يا أخوة شفاء، الفاتحة شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. شفاء القلوب كما بينا أمراض القلوب كلها بتزيلها، وكذلك أمراض الأبدان كذلك تزيلها. والفاتحة أيها الإخوة كما نقل الإمام ابن القيم رحمه الله أنها قد ردت على معظم أهل البدع، معظم أهل البدع رد ضمني. لما؟ لأنه بدايتها أيها الإخوة إثبات الربوبية، الحمد لله رب العالمين. كل المذاهب الباطلة الذين ينفون الربوبية عن رب العالمين، قل الله ليس ربا، ما في إله في الكون، مثل الشيوعية الآثمة المجرمة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أيشك أحد في الله عز وجل؟ إذن هذه الآية تثبت الله رب العالمين، خلاص انتهى، ردينا عليهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لما كان يقول كان كيف يطلب الدليل على، واحد يقول دليل على وجود الله، في قولوا شبابنا الآن مع خبل الإنترنت والمصايب هذه بيقول لك بدي دليل على وجود الله، شو بيقول ابن تيمية؟ كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ ثم كان ينشد فيقول وكيف يصح وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد على الساعة 7 الصبح يقول والله إحنا الآن الدنيا انهار، يقول لك شو؟ أعطيني دليل إنه الدنيا انهار، أعطني دليل، اثبت لي حجة، أعطيني. يقول له والله ليس يصح في الأذهان شيء، معناته أنا وياك ما بتفق على شيء أبدا، إذا انهار مش متفقين عليه. بيقول لي أعطيني دليل على وجود النهار هذا اللي بتراه بأم عيني، إذا لن نتفق على أي شيء بعدها، لأنه هاي مسلمات أساسية. فبقول الشاعر هذا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ووجود الرب عز وجل أظهر للعقول وللفطر من وجود النهار، والله أظهر أبين للعقول من وجود، كيف النهار واضح؟ لا، وجود رب العالمين أظهر وأبين. فتضمنت الرد على من أنكر الربوبية، تضمنت الرد على من أنكر الألوهية، على من أنكر الألوهية، لأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين، إثبات الألوهية لله عز وجل. تضمنت تعطيل التعطيل كما قال ابن القيم، يعني اللي عطلوا صفات الله عز وجل، الله عز وجل ذكرهم أن هذه الصفات ليس معطلة، فعطل تعطيلهم. انه الرب تستلزم صفة الربوبية، الله الألوهية، الرحمن الرحمة، مالك يوم الدين الملك. فاللي بعطل الصفات، هذه سورة الفاتحة ترد عليه، يقول فعطلت التعطيل وكسرت الجبر. في فرقة اسمهم الجبرية يقولون أفعال العباد كلها لا خيار لهم فيها، أنت أبدا مالك اختيار، يعني بتصلي خلاص الله أجبرك على هذا، طب وبروح بزني الله أجبره على هذا، الله أجبره أنه يزني، الله أجبره أن قدره عليه، ولا اختيار له أبدا، ما له اختيار، ما له فعل، ذلك هو بروح بزني الله مقدر عليه وأجبره على هذا الفعل. طبعا هذا اتهام لرب العالمين بإيش؟ بالظلم. طب إذا الله أجبره أن يزني، الله أجبره أن يفعل الفاحشة، كيف يحاسبه يدخل جهنم؟ كيف عذبه؟ ما هو أجبره، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، قال له حرام الزنا وأنا أجبرك على الزنا، كيف هذا؟ هذا منافي لعدل الله. فالفاتحة فيها رد على الأهل الذين قالوا العبد لا اختيار له، كيف ذلك؟ لأنك بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، تثبت العبادة أنه أنت بتستطيع تعبد، أنت باختيارك الآن، أنت جيت تصلي باختيارك أنت، باختيارك أنت، وأنت تستعين بالله باختيارك أنت، تطلب استعانة منه وما في إجبار، واللي بيفعل المعصية اللي بيفعل باختياره هو. ولذلك اللي بعض الناس بيقول يا عمي الله مش راضي يهديني، بيقول ماذا يدريك؟ الله يحاسبك على اختيارك أنت، أنت اخترت طريق الضلال، الله بحاسبك لأنك أنت اخترت، وبتقدر تختار طريق الحق. بيقدر الواحد الآن يجي يصلي ويذكر الله، بيقدر يروح على الخمار الآن، أي واحد فينا مهيأ لهذا؟ بيقدر ولا ما بيقدر يا إخوان؟ وذلك الله بحاسبه على أي شيء، على اختياره هو، أنت اخترت هذا الخير أو اخترت الشر. فهذه الفاتحة فيها كسر لمسألة الجبر، وفيها كذلك لما أقول الله الرحمن سبحانه وتعالى، فلما نثبت رحمانية رب العالمين سبحانه وتعالى، من رحمانيته أنه لا يجبر العباد على المعصية، من رحمانيته عز وجل. وفيها كذلك إثبات النبوة، يعني هاي أصول، في ناس أنكروا النبوات، فالفاتحة فيها إثبات النبوة. فإذا الفاتحة أيها الأخوة هي توضح وتبين الطريق إلى رب العالمين عز وجل، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا الدرس الماضي أن الهداية لها 10 مراتب، أذكرها بإذن الله على وجه الاختصار. الهداية لها 10 مراتب، الهداية 10 مراتب. المرتبة الأولى أجلها وأعظمها مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، أي أن الله يكلم العبد بلا واسطة منه إليه، وهذه أعلى مراتب الهداية، وهذه أعلى مراتب الهداية، مثل ما كلم الله موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، ذكر الله وحيه إلى النبيين، هذا في سورة النساء، نوح وعيسى وسليمان وداود، لكن خص موسى عليه السلام فقال وكلم الله موسى، وما قالش بس وكلم الله موسى، أي وكلم الله موسى تكليما، أتى هنا بالمصدر للتأكيد، تكليما أي بالمصدر للتأكيد أتى، لما؟ حتى ما يتوهم هؤلاء الذين يعطلون صفات رب العالمين، نقول لك والله كلم، قد يكون إلهام أو إشارة ممكن، لكن لما قال كلمه تكليما، كلام يليق بجلاله وبكماله. نعم سمع موسى عليه السلام صوت الله عز وجل، شوف يا إخواني هذه المرتبة العالية، سمع صوت الله، وموسى كلم ربه، والله كلم موسى عليه السلام، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يا الله، الله كلم موسى عليه السلام بكلام يسمعه موسى، انظر إلى هذه المرتبة، هذه كلها الهداية إيش في الدنيا، هذه أعلى مراتب الهداية، هذه أعلى مراتب الهداية. المرتبة الثانية، المرتبة الأولى تكليم الله عز وجل للعبد مباشرة بلا واسطة، المرتبة الثانية الوحي، وهو مختص كذلك بالأنبياء. هذه المرتبة الثانية ولسه الثالثة كمان للأنبياء، الوحي. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي من أقسام التكليم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فالوحي إعلام سريع خفي، قد يكون بغير واسطة لكن وحي، وحي من الله لذاك النبي. إذن المرتبة الثانية الوحي. المرتبة الثالثة إرسال الرسول من الملائكة إلى الرسول من البشر. انظر شوف الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كم مرتبة؟ ثلاثة. أو يرسل رسولا يعني ملكا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الوحي، أو من وراء حجاب كلام بلا واسطة، أو يرسل رسولا. إذن هذه الثلاثة إذن خاصة بالأنبياء عليهم السلام. ما واحد يأتي يقول والله هذه أنا بدي مرتب مراتب الهداية إنه الله يكلمني مباشرة، نقول هذه ليست لك، أو الله يوحي إلي ليست لك، أو يأتيني رسول ملك بوحي من الله ليست لك. المراتب الثلاثة هذه في الهداية للأنبياء عليهم السلام. الآن المرتبة الرابعة من مراتب الهداية مرتبة التحديث. مرتبة التحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فمن يكون محدث؟ عمر بن الخطاب محدث، يعني قديما كان أناس محدثون، وهذه مرتبة أقل من مرتبة الصديق. شو يعني محدث؟ كأنه وحي خاص يلقيه الله عز وجل في قلب هذا العبد، ليس مثل النبي نوحي نبوة، لا، هي دون مرتبة هذا الوحي، فهو محدث. ولذلك من هو المحدث؟ الذي يحدث بأشياء في قلبه فيكون كما يحدث به. وفعلا عمر هذا حدث معه ولا ما حدث؟ حدث. عمر يقول: يا رسول الله حجب نساءك عن الصحابة لا يدخلوا عليهن. فأنزل الله: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله الأسرى بدر هذول لا، ما في فدية ولا تطلقهم، لا نقتلهم. فنزل قول الله: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ هذا منافق، كيف تصلي عليه؟ فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم. أكثر من 10 موافقات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أكثر من 10 موافقات عمر الخطاب للقرآن الكريم. عمر الخطاب ينزل الكلام أو موافقات القرآن الكريم لعمر بن الخطاب في قوله. هذا عمر محدث، محدث. إذن في الأمم السابقة كان محدثون لما كان؟ قال: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. طب هذه الأمة فيها مين؟ عمر. فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. لكن مش كل واحد يقول لي أنا محدث، ها يقول والله بيجيني وحي من الله، ما في. مثل بعض الضلاش كان يقول: قال حدثني قلبي عن ربي. ما شاء الله طوالها مباشرة، هشوف هذا الإسناد: حدثني قلبي عن ربي. وكانوا يقولون: أنتم تأخذون العلم عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام من أهل الحديث، أما نحن نأخذ العلم مباشرة عن الرزاق، مباشرة يعني وصلنا خلاص، ما نحتاج له، إحنا نحن قوم محدثون. لا، حدثني قلبي عن ربي بتزبطش، بل هذا حدثه شيطانه، ما حدثه قلبه، حدثه شيطانه. وهذا الأحاديث التي يرويها إنما هي أحاديث من مسند إبليس، ما في أحاديث حدثني قلبي عن ربي، ما في شيء اسمه محدث. الآن عمر بن الخطاب محدث من الله عز وجل، يأتيه إلهام خاص، توفيق خاص عمر، ف فإن يكن في هذه الأمة فعمر الخطاب. طب أيهما أعلى مرتبة الصديق ولا المحدث؟ الصديق. مرتبة الصديق أعلى، لأنه عمر بن لأنه أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا، لأنه استغنى أيها الإخوة بكمال صديقيته عن التحديث والإلهام، لأنه سلم بكله وسره، وذلك درجة أبي بكر أعلى من درجة عمر. وحبنا لأبي بكر ينبغي أن يكون أعظم من حبنا لعمر الخطاب. إذن هذه المرتبة الرابعة، التحديث. المرتبة الخامسة الإفهام، هذه مراتب الهداية. الإفهام، ما معنى الإفهام؟ قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان، إيش القصة؟ واحد عنده غنم وآخر عنده زرع، فعدى الغنم على الزرع، أكل الزرع، اختصم الاثنان إلى سليمان عليه السلام، إلى داود عليه السلام. ماذا حكم داود؟ أن الذي أكلت غنمه يعطي الغنم كله لصاحب الزرع. قال له: غنمك مش أكلت الزرع؟ قال له: هاي الغنم، تفضل، كل الغنم لك، كل الغنم لك، يعطيه إياه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، غنم القوم اعتدت على هذا الزرع أكلته، وكنا لحكمهم شاهدين. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، فاختصموا لسليمان عليه السلام. فماذا قضى؟ قضى أن لصاحب الزرع الغنم ينتفع بها بألبانها وأصوافها وبها وما يخرج منها، كل ما ينتفع من هذا الغنم حتى يخرج زرعه، حتى يخرج الزرع. قال له: أنت بتزرع مرة ثانية والغنمات عندك، تنتفع بكل شيء فيها. الصواب كان مع من؟ مع سليمان عليه السلام. فعلا حكم داود عليه السلام يأخذ كل الغنم، لأنها أكلت شوية الزرعات، كل الغنم يأخذ، لا، حكم سليمان كان أصوب، أنه ينتفع بالغنم، كل الغنم ينتفع منه بلبنه وكذا، يعطي الغنم ينتفع منه حتى يخرج زرع ويرجع مثل ما كان. فإذا رجع الزرع مثل ما كان مرة أخرى بترجع له الغنم له. ففهمناها سليمان. قال الله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن مرتبة الإفهام فهم. طب هذه للأنبياء فقط؟ للأنبياء؟ لا يا إخواني، ممكن فهم الله عز وجل، فهم الإنسان، وهذا الذي يتبارى فيه الناس، العلم والفقه والهداية والتوفيق. ذلك علي بن أبي طالب سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام خصكم بشيء أنتم يا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يا علي، هل النبي خصكم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة، النبي خصنا بما في هذه الصحيفة. شو هذه الصحيفة؟ قال: وكان فيها العقل، يعني الديات، أحكام الديات، وفي كاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. فإذا الفهم نعمة من الله، نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا أيها الإخوة مرتب من مراتب الهداية. يقول ابن القيم رحمه الله: الفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية. وفيه تفاوت العلماء، يقول: والله يا أخي العالم هذا الله مفهمه، عنده فهم، وفعلا واحد يقول هذا القرآن والسنة بين أيدينا، لكن فلان الله فاتح عليه. شو هي هذه الفهم؟ مثل ابن عباس، الصحابة كانوا يقرأوا إذا جاء نصر الله والفتح، وابن عباس كان يقرأها، لكن هل فهم الصحابة كفهم ابن عباس؟ عمر أدخله في المجلس، ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح يا صحابة يا أشياخ، ما معناها؟ قالوا: الله عز وجل يأمرنا إذا جاء النصر والفتح أن نحمد الله وأن نشكره، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. هذا الله أمرنا إذا جاء النصر والفتح أن نسبح ونحمد. أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، بل هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، أعلم به أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآية تعلم أنه إذا جاء نصر الله الفتح فهذا دليل اقتراب أجلك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب، هذا دليل اقتراب أجلك. قال عمر الخطاب: والله ما أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. إذن فهم الله، فهم ابن عباس، هي سورة قصيرة. إذا جاء نصر، إذن الفهم في الكتاب والسنة مرتب مراتب الهداية. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، الله ببين لكل الناس. وأما ثمود فهديناهم، إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، وضح الطريق، بين الطريق لكل الناس، لكن بعض الناس بسلك وبعض الناس لا يسلك. إذن مرتبة هذه عامة للناس جميعا. والمرتبة السابعة البيان الخاص، هذا بيان مستلزم لهداية القلوب، هداية القلوب، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ويهدي إليه من أناب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه مرتبة هداية التوفيق اللي هي نطلبها في الصلاة، يا رب اهدنا هداية التوفيق، هداية خاصة. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع، قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب هم بيسمعوش؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم ما بيسمعوا. سماع الفهم وسماع القلب، لأنه في فرق إخواني بين سماع الأذن وسماع القلب، وفي منزل من منازل السائرين ستأتي معنا في المدارج اسمها منزلة السماع. فهذا إسماع مش إسماع الحجة، لا، إسماع القلوب. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وذلك هم حتى لما قال: ومنهم من يستمع إليك بأذنه، طيب يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، طلع بسمع، حتى إذا خرجوا من عندك بسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا من حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا علما ماذا قال آنفة، شو كان يحكي؟ طب مش كنتوا تسمعوا؟ ماذا قال آنفة؟ ماذا قال الله؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمرتبة الإسماع مرتبة لإسماع الأذن الذي يوصل إلى القلب، لأن لها ثلاث مراتب: مرتبة السماع، سماع الأذن، سماع القلب، وسماع القبول والإجابة. إذن مرتبة السماع، السماع مرتبة من مراتب الهداية، أن يسمع القلب. ومرتبة الإفهام مرتبة خاصة، مرتبة إن واحد يسمع بقلبه. ومرتبة الثانية مرتبة الإفهام اللي ذكرناها مرتبة خاصة لبعض الناس تحصل دون البعض. وأما المرتبة التاسعة فهي مرتبة الإلهام، قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. وذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يدعو؟ اللهم ألهمني رشدي، ألهمني 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 رشدي، وأعذني وقني شر نفسي. اللي هي الإلهام من الله، اللي هو ليس وحيا لكنه شيء من الخير يجعله الله في قلب العبد، هذه هداية يا إخواني. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت، طب هو الحواريون أنبياء؟ لا، هذا إلهام من الله، إلهام خاص، إلهام خاص من الله تعالى، والتي هي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة بقلب ابن آدم وإن للشيطان لمة. اسمع، الملك له لمة بقلب ابن آدم، والملك له لمة، والشيطان له لمة. فأما لمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، لقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. طب والملائكة إيعاد بالخير وتصديق بالوعد: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فمرتبة هذه أيها الإخوة اسمها مرتبة الإلهام الخاص، إلهام لعباد الله المؤمنين، اللي هي لمة الملك تتمكن من الإنسان، واعظ الله في قلب كل مؤمن كما في الحديث. إحنا بنحتاج يا أخوان نقوي هذا الواعظ، الإلهام هذا مرتبة هداية خاصة، اللي هي واعظ الله في قلب، حتى إذا جاء أي معصية أمامه يتلافاها، ما يعبأ بها، لأنه في الداخل لمة ملك. وعاشرا أيها الإخوة مراتب الهداية، ألا وهي الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وإذا من اقتراب الساعة أن المؤمن رؤياه لا تكاد تكذب، من علامات الساعة أن المؤمن رؤياه تصدق. ولم يبق من النبوة إلا المبشرات أيها الإخوة. قيل ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة تراها، يراها المؤمن أو ترى له. فعلا الرؤية الصالحة إذا كانت مطابقة للواقع هذا من دلائل الهداية. وكثير ناس ترى هدوء بسبب رؤية، كانت الهداية لهم حتى للصراط المستقيم بسبب رؤية، أو زيادة أعمالهم الصالحة بسبب رؤية. في ناس أسلموا أنه كان واحد نصراني ذهب للنصرانية وقرأ عن اليهودية وكذا، قال فإذا به يقول يا رب أرني، هكذا يدعو الله يا إلهي الرب، لأنه في جهة يتجه إليها كل إنسان، أرني الحق، أرني طريق الصواب. فإذا به يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، يرى النبي في منامه عليه الصلاة والسلام بهيئته وصورته، فيدعوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل فيسلم ويدخل في دين الله. هذه الرؤية تكون من المبشرات، تكون هذه الرؤية من دلائل الخيرات، من أسباب الهداية. فالرؤية الصادقة والصالحة أيضا أي من مراتب الهداية. قد يهتدي الإنسان عن طريق رؤية، قد يوفق الإنسان عن طريق رؤية. ولا تعجب، بعض الصالحين وفقوا، بعض العلماء كان يرى الرؤية في المسائل، يعني مسائل عويصة بده يحلها من هون، بباته يفكر فيها فيريه الله عز وجل رؤيا تكون هي سبب في حل هذه العويصة. ما تدري، لأن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا ما يتعلق بمراتب الهداية العشرة، وإن شاء الله نقف مع قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وما يتعلق فيها من أنواع العبوديات لرب العالمين في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.